الحمد لله على توفيقه وتيسير الفرصة لنلتقي بهذه الشريحة في المجتمع الكبيرة الأثر المرموقة الموقع التي يترتب على اتساع وعيها بالرسالة في مهمتها وحسن القيام به آثار كبيرة كثيرة تعود على المجتمع بأوجه متعددة من الاستقرار وتشجيع الخير والتهيئة للقيام بالرسالة الكبرى في الحياة لأفراد المجتمع وخصوصا مجتمع أهل الإسلام الذين عظمة شريعة الله التي أعزوا وأكرموا بها تهيئهم لأن تتسع آفاق استفادتهم في جوانب المعرفة وجوانب استخدام التقنية واستخدام ما يتوصل إليه في العلم وما يبتكر من الآلات والأجهزة لتحقيق المقاصد الأساسية. مع هذا الانفتاح لأصحاب الشريعة لهم امتياز يمتازون بأنهم في عملهم على الاستفادة من كل ما تتوصل إليه البشرية من علم ومعرفة وتقنية واستخدام آلات هم مع ذلك وراءهم امتيازات عميقة تتعلق بالمقصد والنية تتعلق بالعمل والكيفية بعضها ما يتعلق بالأعمال والكيفيات يشاركهم غيرهم فيها ولكن لا يرتفع المستوى إلى النية التي يؤدى العمل بها عند المؤمن ويقوم المؤمن فيها بأداء دوره فلو تشابه مع دور غير المسلم والمؤمن فإنه في العمل يتشابهان لكن في المقصد والنية لابد أن يكون هناك فارق كبير. شأن هذا المسلم أن يكون عابدا لله من خلال مهنته مترقيا في إيمانه وفي قربه من مولاه من خلال مهنته. شأن هذا المسلم أن يعد هذا العمل عدة وذخيرة لحالته من عند غرغرة روحه في حلقومه إلى وضعه في قبره إلى يوم النفخ في الصور وبعثه وحشره. يعد هذه الأعمال والإتقان فيها وأداء الأمانة فيها والقيام بالرسالة فيها عدة له لذاك المستقبل العظيم. وهذه من غير شك لا يبلغ إليها نظر الكافر مهما حملته إنسانيته على أن يتقن وعلى أن يحسن وعلى أن ينصح أخاه الإنسان الآخر. لكن المؤمن له عمق في الدافع وفي المراد وفي المقصد يجب أن يكون عمالا معه في فكره دائما وهذا يدعو لأن يكون أتقن في فعل وأحسن وأصبر من غير المسلم. وهي ضرورة إذا تحقق بحقائق الإيمان الذي انتقل من مرحلة مجرد التصديق إلى يقين يحمله على العمل بمقتضاه لا بد أن يكون أصبر من غير المسلم ولا بد أن يكون أتقن وأحسن لأنه يرجو ما لا يرجوه ذاك ولأن له نظر أوسع وأبعد من نظر ذاك ولأنه يعبد ربه بهذه العبادة بهذا العمل الذي يقوم به. فإذا تحقق بهذا فلا بد أن يكون أصبر وأن يكون أحسن وأتقن. فما يحدث إلى حدود ما ينتشر في بعض المسلمين أنه ربما كان اطمأنينة بعض المرضى إلى طبيب وإلى مداوي غير مسلم يكون عندهم معنى من الثقة، إما بمعلومات أو علمه أو استخدامه أو إتقانه أو صبره. هذه الظاهرة حدثت بوجود خلل. الأمر يجب أن يكون معكوسا تماما، وأن تكون ثقة المسلم وغير المسلم، بالمسلم أقوى، لأن المسلم بدوره يقوم بعبادة لله تبارك وتعالى في إتقان العمل وإحسانه. ولكن وجود الخلل في تنفيذ مقتضى الإيمان في القيام بالأعمال هو الذي أوجد مثل هذه الظاهرة وهذا الاعتقاد. في الأيام هذه بالضبط، كم رأينا من بعض الذين ذهبوا مثلا إلى ألمانيا للعلاج، ارتياح كبير ورجع، تكاد أن يكون خطوة كبيرة في العلاج والشفاء قطعت من خلال شعور بإتقان وإحسان ونصح عند الطبيب. هذه وحدها مع هذا الدور أثرت على ناس مسلمين تعالجوا في الدولة دي والدولة دي، دولة المسلمة، لما راح إلى هناك أحس بخلق أوسع، وأحس بصبر أكثر، وأحس بمهارة وإتقان أكبر، فجعله يرى أن هناك أنسب له أن يتداوى أو أن يتعالج. مجال الإمكانيات أو التوفر الوسائل لا غضاضة في أن يوجد هنا أكثر وهنا أكثر، لكن نحن نتكلم عن قضية تتعلق بنفسية المريض عند معالجه، والقضية هذه إذا قامت بحقها ولو مع قلة في الإمكانيات ربما كانت النتائج أحسن وأكثر. لأجل هذا كله نحن نجد حتى انتشار الأمراض نفسها، هناك من الأسباب الرئيسة فيها خروج عن الشرع عند الناس أنفسهم، يعني ما بين واجبات وما بين مندوبات ومستحبات في الشريعة من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، بإهمالها تحدث الأمراض. وجوانب كبيرة في المحرمات هي سبب أمراض فتاكة في عالم البشر، سواء كانت من المتناولات في الطعام أو في المسكرات وغيرها، أو في جوانب الفواحش والخروج عن الشريعة. وكنا نقرأ في الحديث الشريف: ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أمراض ما كانت في من قبلهم من الأجيال التي مضت. وفي عصرنا نشاهد ذلك. كيف نشاهد ذلك؟ الأمراض الكبيرة المخطرة منتشرة اليوم في العالم، سواء من مرض الإيدز مثلا، ومثيله في عدد من الأمراض، نجد أن انتشارها وقيامها كان من بلدان هي في جانب المظهر والصورة أحسن تطورا وأكثر تعذرا، من عندهم جاءت هذه الأمراض. وكانت هذه الأمراض نتيجة لمزاولات أصلا هي بالنسبة للشريعة خبيثة ومحرمة، فأحدثت أمثال هذه الأمراض. نقول بعد هذه الإطلالة والمقدمة على هذه الحقيقة إن أول خطوة تتعلق بمن يتصل بعلم الطب من دكتور ومساعد وقائم بالأعمال معه، موضوع النية، والنية راجعة لمعرفة في عقل وقلب هذا المسلم بمكانة هذا العمل في ميزان الشريعة المطهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. بداية إحسان المعاملة للمريض ومحاولة إدخال السرور على قلبه مكانتها في الشريعة عظيمة، إلى حد أن جاء في دور مجرد العيادة، العيادة للمريض التي جابها الإسلام وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، بل مد بساطها جعلها حقا للإنسان حتى ولو كان غير مسلم، خصوصا إذا كان جارا أو كان مزاملا في عمل أو كان مؤمنا في منطقة أو مكان، وبنفسه صلى الله عليه وسلم عاد من المرضى غير المسلمين. يقول في العيادة: من عاد مريضا، من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك، إن عاده في الصباح استغفروا له إلى المساء، وإن عاد في عاده في المساء استغفر له إلى الصباح. إذا كان مجرد العيادة لأن فيها إدخال للسرور على المريض ومساعدة لنفسيته أن حواليه من يهتم به ومن يهم أمره ومن يتفقده، صارت في الشريعة بهذه المثابة الكبيرة، فكيف بالقيام بعلاجه؟ فكيف بمحاولة إبرائه من المرض الذي وقع فيه؟ ويتابع لنا صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض وزيارته: يتحسس أحدنا بما يكون أبلغ في إراحة نفس المريض، يضع يده على رأسه أو على جبهته ويدعو الله سبحانه وتعالى، حتى جاءنا في الحديث وعد بأن من كرر عند المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 7 مرات عفاه الله من علته هذه، فما يدعو بها داع بصدق مع الله فتقبل إلا وظهرت الآثار في شفاء ذلك المريض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، إشارة إلى أن أمر المرض والصحة حقيقته راجعة إلى الله، وأسبابه هي التي نتعامل بها وهي التي نحن نخاطب بها ونكلم بها، لكن حقيقته من الله جل جلاله وتعالى. وكم في عالم الطب من مسائل تخرج عن المقياس الطبي تماما وعن القانون الطبي أصلا، يتعجب فيها البروفيسور والدكتور والصغير والكبير، ولكن الأصل أنها أسباب وموازين جعلها الله تعالى عامة للناس، بها يتعاملون وبها يكلفون. لكن الأمر كما ذكر في القرآن على لسان الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، جل جلاله وتعالى في علاه. وجود الدعاء، وجود وضع اليد، وجود حتى مراعاة تخفيف زيارة المريض، لأنه في الغالب يكون أقرب لقلبه ونفسيته أن تخف الزيارة. قال الفقهاء، فقهاء الشريعة: إلا أن يستانس به المريض. فإذا كان ممن يانس بهم المريض ويفرح بوجوده فإطالته الجلوس عنده لا حرج فيها، بل قالوا الذي يتعهد المريض. إذا لم يكن له متعهد غيره كان له العذر في القيام بتعهده حتى عن حضور فريضة كبيرة من أعظم الفرائض في الشريعة وهي الجمعة. إذا لم يجد المريض متعهدا إلا هذا المتعهد، قيل له: أنت معذور ومرخص لك في التأخر عن الجمعة، مع أن الجمعة لو تأخر عنها من غير عذر، ما تمر 3 جمع متوالية يتخلف عنها من غير عذر إلا تعرض أن يطبع على قلبه بطابع النفاق والعياذ بالله تعالى. في هذه قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق. فلك لو كنت متعهد لمريض أنت معذور. لو كان المريض يأنس بك ويشق عليه خروجك دخلت في العذر إذن لأجل إيناس هذا المريض. فإذا كان هذا القدر وهذا الثواب لمجرد إدخال الأنس على المريض والسرور على المريض، فكيف بمعالجته إذا تمت؟ إذا قصد بها المعالج وجه الله جل جلاله وتعالى في علاه، فإن معالجة الأجساد ومحاولة إزالة الداء عنها وعودها إلى الصحة يكون المراد منه تمكن هذا الإنسان من أداء مهمته في الحياة. والمهمة الكبيرة في اعتقادنا معاشر أهل الملة أنها تطبيقه لأوامر ربه وتنفيذه لمنهاج مولاه على ظهر الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما عندنا انحصار في الفكر ودوران من يقول أنا أعيش لأكل وأكل لأعيش، تأكل لتعيش وتعيش لماذا؟ قال أيضا لأكل. نقول ذهبت إنسانيتك، ذهبت عقليتك، ودخلت في دوامة ودوار أبطلت فيه دور الإنسان ومهمة الإنسان ومقصود الإنسان من الحياة. ما نعيش لنأكل، سنستعين بالأكل على العيش، لكننا نعيش لنؤدي دور الخلافة عن الله في أرضه، لنبني مستقبلنا الأعظم ونغنم الدرجات العلا في الجنة من خلال العيش في هذه الحياة. ولكن المركب للقيام بهذا الأمر هو هذا الجسد، فحينئذ يكون إعداد الجسد بالوقاية أولا ثم بالعلاج ثانيا لمن نبت عنه الوقاية أو وقع في الأمر بلا اختيار منه، إعداد هذا الجسد بالوقاية والعلاج ركن مهم في تهيئة أداء الدور، تهيئة القيام بالخلافة عن الله في الأرض. إذا قلنا لكم الخلافة أردنا بها منهج الله في خلق الإنسان ومعاملته مع الخالق ومع الناس، لأنه يتبادر إلى كثير من الأذهان إذا سمعوا اسم الخلافة أن معناها الحكم والسلطة، وإن استعملت مصطلحا في هذا في شيء من الفترات فليست هي المرادة بالخلافة التي قال الله عنها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما كان المراد منها حكما ولا سلطة، كان المراد منها لما أخرج أبانا آدم للخلافة قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد كان سيدنا النبي نوح خليفة الله في الأرض في عصره وزمانه، ولكن كان الحكم بيد الكفار، لكن ليسوا هم الخلفاء، كانت الخلافة عن الله مع نوح عليه السلام 950 سنة وهو خليفة الله في أرضه والحكم بيد الكفار، ولم يقصر في أداء دوره ولم يقصر في أداء واجبه، وهو من أولي العزم من الرسل من الذين أخذ عليهم الميثاق على التخصيص، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عليهم الصلاة والسلام، نقول نقوم بالخلافة عن الله في أرضه وبتطبيق منهجه بواسطة مركب الجسد. ومركب الجسد يتعلق بالمحافظة عليه وعلى صحته، شغل الطبيب، شغل الممرض، أدوار المستشفيات. إذن نحن من هذا نعرف أننا في أعمالنا في الطب نريد أن نعبد بها الله، ولكن من استحضر ونوى وصدق في ذلك دخل في العبادة، ومن اتخذها مجرد مهنة وحرفة كغير يريد منها المكان أو ما يتحصل من المكسب المادي فله ما نوى. كاثنين يجلسان في مسجد ولو كان مسجد، لكن واحد نوى الاعتكاف واحد ما نوى الاعتكاف، هذا له الثواب هذا ما له الثواب، كلهم في وقت واحد ومكان واحد. لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلهذا كان من مهمات الأطباء المسلمين استحضار النيات وتجديدها في كل يوم وفي كل مزولة للعمل، يستشعروا أنهم بذلك يعبدون الله فيرتقون هم في إيمانهم وفي قربهم من الله، وأنهم يساعدون على أداء دور عبادة الله في الأرض من خلال معالجة هذه الأجساد. وإذا كان يحصل الأجر حتى في طب الحيوان فكيف بالإنسان؟ وإذا كان تعرضت للمغفرة امرأة بسقي كلب كان يلهث من العطش كما نقرأ في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنقذت جسد كلب من العطش وروته بصدق معه، هذا الصدق كان رحمة غلبت في قلبها إذ وجدت ماء في البير ولا دلوة، فخرجت متسلقة حتى وصلت إلى الماء فشربت وطلعت، فرأت كلبا يلهث لتتبع محل الندوة، قالت والله أصابه من العطش مثل الذي أصابني، وهنا ما في دلو، فنزعت الخف من رجلها ونزلت إلى البير متسلقة ثاني مرة وملأت الخف ماء وأضعته في فمها وتسلقت وطلعت وقدمت الماء للكلب، قال صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها، مع أنها كانت بغي من بغايا بني إسرائيل. انظر، حازت مغفرة الله بسقي هذا الكلب، فما بالك بعد الكلب بإنسان، فما بالك بإنسان مسلم، ما يكون حال معالجته إذا صدق الطبيب، إذا صدق المساعد للطبيب في معالجة هذا الإنسان. عظيم الثواب والدرجة هذه لا شك أنها لا تترتب إلا على شيء له مكان عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، لكن هذا يقتضي مع استحضار هذه النية، وأننا في عبادة لمولانا وفي تبعية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا الإحسان في العمل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى حد أن يرشد، يقول إذا وصلتم إلى حد قام عليكم فيه أداء حد قتل فأحسنوا القتل، وإذا أردتم أن تذبحوا حيوان يحل لكم ذبحه فأحسنوا الذبح، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، مش القتلة القتلة المرة من القتل، قتلة الهيئة فعلها يقولونها أهل اللغة، يراد بها الهيئة الكيفية الهيئة للقتل، إذا ذبحتم ما أحسن الذبحة، الذبحة مرة من الذبح، الذبحة الكيفية والهيئة للذبح، بس وضرب لنا المثالين بالقتل والذبح مشان تعمل فكرك أنت في الباقي، فإذا كان إحسان وإتقان حتى في الذبح والقتل فكيف العلاج، فكيف في المقابلة، فكيف في الكلام، فايش تعمل إذا كان حتى بتذبح؟ أقول لك أحسن أتقن، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعطيها نصيبها من الراحة حتى في حركتها عند عند الذبح، ينبغي أن يتركها تتحرك حتى تنتهي من قدرتها على الحركة، وليرح ذبيحته، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإتقان الذي شرع لنا أوله أنك عندما تعالج أي مريض فإن ربك وربه ينظر إلى قلبك، إن كنت تعرف أن هذه عبادة وقربة إلى الله صرت ترى لهذا المريض حقا، حينئذ الوهم الذي ينتاب النفس البشرية أنها أعلى وأنها فوق يذوب، فيؤدي المهنة بتواضع بإرادة جبر خاطر المريض، أحيانا ما يفهم الكلام، أحيانا ما ينفذ التعليمات، فيحتاج من معالجه وطبيبه أن يبتسم في وجهه وأن يتواضع له وأن يكرر الأمر عليه، فهذا في حد ذاته مع مساعدته للعلاج من ناحية نفسية عبادة أيضا، وعلامة صدق أن هذا المعالج يريد وجه الله بعلاجه، أن هذا المعالج يعتقد أن علاجه رسالة يؤديها إيمانية إسلامية إحسانية يقرب بها من الله جل جلاله ويؤدي بها دور المسلم في هذا الميدان، في ميدان العلاج، في ميدان الطب، في ميدان الصحة. ما دور المسلم؟ ما مكان المسلم؟ كيف يكون المسلم في هذا؟ فالعلامة الواضحة على صحة يقينه ونيته أنه يتواضع لهذا المريض، يذهب من نفسه كل معاني التعالي. وإذا كان هذا أدركها حتى بعض الكفار، يقول بعض الذين درسوا الطب في ألمانيا اللي يتعمدون لمن يدرسونهم ويدربونهم على الطب أن يشغلوهم بأنفسهم بالتغسيل وأخذ الأوساخ ويلزمون بذلك مرة بعد مرة حتى تذهب منه النخوة نفسية تماما ويستطيع التعامل بلطف ودقة مع المريض. وهم كفار، وهم كفار، لكن أدركوا أن هذا مؤدي إلى نجاح وإلى تدارك أدوار نفسية سواء عند المعالج أو عند المعالج الذي يعالج. إذن نحن يجب ندرك أننا عند ما ننطلق محسنين للعمل، القاعدة الأولى أننا نكون متواضعين. لازم نعلم هذا المرض الذي أصابه لو أراد أن يصيبني به يصيب أو أي واحد آخر، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثانيا، كثير من الأرض، كثير من المرضى يكون له حال مع الله أو قدر عند الله، وإن كان ما يوبه له وليس من ذوي الشخصيات المعروفة في المجتمع. معالجه لو صدق ربما تعرض لمنزلة عند الله تعالى، ربما تعرض لأن يكون هذا المريض سببا من أسباب الشفاعة له في القيامة أو النجاة له في عاقبته، فإن الله يرعى حق المعروف والإحسان. وإذا مثلنا بالكلب فيما جاءنا في صحيح البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نمثل بإماطة غصن الشوط كي من الطريق، جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أماط غصن شوك من الطريق فغفر الله له، أماط غصن شوك من الطريق فغفر الله له. ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويتلطف معهم، وكان من جملة من جاءتنا السيرة بأنه عادة شاب في أول عمره في أول أيام بلوغه من اليهود، كان يتردد أحيانا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم على شكل الخدمة يخدم، فكأن كانت أسرة لهم نفسية حسنة فسمحوا لهذا الولد أن يكون بجانب. فلما بلغه مرضه جاء يعوده إلى بيت أبيه، ودخل النبي بيت يهودي والشاب هذا يهودي قرب منه، وضع يده عليه في التلطف به يعرض عليه الدعوة، ورأى أنه مشرف على الموت، يقول له قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. التنزل النبوي لهذا المريض حتى فتح الشاب عينيه لوجه أبيه، يخاف من أبوه، وأبوه في الساعة الحاسمة عارف أن الحق هنا، فقال له أطيع أبا القاسم، قال أطيع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق فقبضت روح. فخرج النبي متهلل الوجه والحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا دور آخر، أن الطبيب المسلم يحب إنقاذ طبيب من مريض من النار أيضا. كيف؟ أنت من خلال الطب تستطيع أن تغرس فيه القيم، تغرس فيه تعظيم الحق، تعظيم الدين، تعظيم الشريعة، ويكون نفسيته مستمعة لكلامك، تسأله عن صلاته وتخبره أن الله تعالى يسر له الأمر، يصلي ولو فيه نجاسة صعب عليه إزالتها فليصلي، صعب عليه الركوع والسجود فليومي بذلك، شق عليه الوضوء فليتيمم، صعب إحضار التراب فبحجرة، حجرة يتيمم منها. فأمر الشريعة واسع، لكن لما تكون عند المعالج والطبيب همة ونية في خدمة الدين من قبل من خلال عمله، من قبله من خلال عمله، يؤثر تأثير في أن يكون داعي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ المريض من الكفر ومن النار وخرج متهلل الوجه لما أطاعه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يساعدنا على هذا أن نحمل مع هذه النية وهذا الهم قوة في حسن الخلق ورعاية لعامل النفس وشانها. لهذا نجد أن في الفقه الشريعة يقول لو حضرت محتضر في آخر رمض فأردت أن تذكره بلا إله إلا الله فلا تقول قل، لا تقول قل، لكن أن تذكرها وحدك فقط قل لا إله إلا الله سيتذكرها ويقولها، ولا تقول له قل، لأنه عند اعتلاج الألم فيه عند نزع الروح ربما يكون متضايق فينطق بكلمات تخرجه من الملة ولا تبعده من ربه ويختمره. فلهذا قالوا لا تقول قل واذكرها، وإذا ظهرت إشارة أنه قالها سواء تحركت باشفة أو سمعت صوته أو أشار بأصبعه فاسكت ولا تعدها ثاني مرة إلا إن عاد إلى كلام أجنبي لتكون آخر كلامه. إذا عاد كلامه ردها على ثاني مرة عسى أن تكون آخر كلامه. ما هو من شرط المسلم أن يقتم بلا إله إلا الله يعني بالنطق بها، هو معتقدها نطق أولا منك، لكن إذا نطق بها وكانت آخر كلامه عند الموت نحاز منزلة خاصة ويدخل الجنة مع الأولين بغير حساب. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني دخل الجنة مع السابقين بلا حساب. وإلا واحد ما نطق بلا إله إلا الله مسلم لابد يدخل الجنة، وإن عذب وإن دخل النار على شيء من ذنوبه يرجع ما دام مات على الإيمان يدخل الجنة قال له وما قال له. لكن لو كانت فعلا هي آخر كلمة نطق بها يغفر له ما مضى فيدخل مع السابقين إلى الجنة من غير عذاب يسبق ذلك. من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله فيه بديع. هذا كان يذكرون لنا عن بعض العلماء الصالحين من الباكثير، كان في سيئون جالس في الحلقة مع تلامذته قال اصبروا بعرض عليكم حديث وسنده في حديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وسكت مع تكمل أصغب برقبته وإذا به ميت. بس عرض الحديث توفيق من الله تعالى، عرض الحديث لما وصل عند قول من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله ماته فعلا ما عاد كمل الحديث دخل الجنة. سنقول هذا كمله بالفعل ما عاد كمل بالقول دخل الجنة، دخل روح وبنفسه راح دخل الجنة. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله سكت هنا كمل الحديث دخل الجنة وإذا به ميت عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يشير لك أن أهل القلوب الصادقة مع الله كيف يلهمهم، كيف يثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والعكس بالعكس. لهذا نحرص على مرضانا إذا قد ظهرت عليه أمارات النزع ما يكون في المكان الذي هو فيه مرأة مكشوفة الرأس ولا شيء من الصور المحجمة المجسمة المكبرة للحيوانات ونحوها في نفس الغرفة التي هو فيها، رجاء أن يختم له بالإيمان واليقين والثبات، ولأن آخر الفرص فرصة الغرغرة وموته عندها. نقول هذه النية وهذه النبرة إلى هذه المهنة الكريمة إذا قامت تسلسلت منها أخلاق في التعامل حتى صار هذا الطبيب بحد ذاته وبخلقه صاحب علاج، هو يعالج بخلقه الكريم. فإذا كان مع العلاج هو يذكر الله أو يتلو آيات الله تعالى، كان ذلك أقرب لأن ينزل الله تعالى الشفاء وأن ينزل الله تعالى. فإذا كان الطبيب مع العلاج كل ما جاء يعالج مريضه يقول أسأل الله العظيم 24 من الشيخ ويعافيك 7 مرات واردة في الحديث، هذا أقرب لأن ينجح في علاجه وأن يتم الأمر كما ينبغي. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شوف العسل يقول فيه شفاء للناس، العسل أمر حسي مادي جسدي شفاء للناس كلهم، لكن القرآن شفاء للمؤمنين ما قال للناس. المؤمنين بس أهل الإيمان أهل العقيدة أهل التعظيم للقرآن أهل اليقين أنه من كلام الله سبحانه هو يكون سبب شفاء لهم. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وذا قال فيه شفاء للناس. حينئذ يتوجه هناك أسرار تعرض للمريض يذكرها أو يطلع عليها المعالج، يجب الكتم فيها، بل هو من المتأكد حتى على مغسل الميت على الحفار في القبر قد يبدو شيء من النعيم أو عكسه، من الرحمة أو العذاب، من الخير أو الشر، أو شيء في جسد هذا الميت وهو يغسله كذا أو كذا، فمن المؤكد عليه أن يكتم ولا يتكلم بشيء ولا يخابر. فالمعالج والمغسل والحفار أمنا على أسرار الله في خلقه، قد يظهر له ذا أو يظهر له ذا، فلا يمكن أن يظهر ولا يتكلم ولا يخاطب ولا يقول للناس فلان رأينا في كذا وفلان ذكرنا في كذا. كذلك المريض خاصة كثير من أسرار ربما بدت للمعالج ولمن يكون حواليه، فيجب عليهم أن يتعاملوا معها بحسن الكتم وبحفظ السر في مكانه. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم فيما نعرف عن أحوال الناس أن نذكر المحاسن ونتغاضى عن المساوي، وذكر المحاسن بحدود يكون فيه فائدة ونفع للمستمع. وقال لنا عن الأموات اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ونجد هذا الأسلوب النبوي أجلى وأوضح في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل لما جاء وأخذوا له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن حوله من الصحابة إن عكرمة يأتيكم راغبا في الإسلام وراغبا في الحق ورسوله، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء، لا تذكروا أباه أبو جهل، أبو جهل هذا الفرعون هذه الأمة، قال ما تذكرونه بسوء قدامه خلاص. وإذا كان موجود احترموا مشاعر الولد، ما تذكرون أسوأ أبي أمامه. شوف المنهاج النبوي كيف في عموم الأشياء، فكيف بالسر الخاص الذي يكون مطلع عليه من قبل المعالج أو من قبل المريض. فهذه أمانات وهذه صفات يجب أن تتوفر. أنتم في مهنتكم هذه أهل رسالة نبوية إيمانية قرآنية متعلقة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع كونها رسالة إنسانية فمع إنسانيتها حازت سر الإيمان والوحي والعبادة للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. أسأل الله أن يأخذ بأيديكم ويعينكم على القيام بمهامكم كما يحب منكم ويرزقكم في ذلك التعاون. فيتصل هذا الموضوع نصح المعالج للمريض سواء فيما يتعلق بصحته الجسدية، فيما يتعلق بصحته في علاقته مع الله تبارك وتعالى وعبادته لله، نصحه بما يتعلق بالصحة الجسدية قد يحتاج إلى مشاورة غيره من الأطباء، قد يعرف إمكانية العلاج بوجه أحسن في مكان آخر، كل هذه أمانات يجب أن يؤديها على وجهها. إذا صح ذلك صار ما يستلمه من أجرة سواء مرتب أو مقابل أو رسوم غير ذلك لا تعكر عليه حصول أصل الأجر والثواب والعبادة والمنزل عند الله. ولكن إذا صارت بحيث تحمله على أنه يقصر في النصح ولا يحبذ إليه الذهاب إلى مكان أو لا يدل على مكان العلاج بالنسبة لحالته هذه أوفق وأرفق وأحسن، صار بهذه الصورة عاملا لمقصوده خارجا عن عبادة ربه وفاته القرب والثواب وزيادة الإيمان والعبادة لله تبارك وتعالى، ثم نصيب له المحاسبة على نيته فيما يقوم به. إذن تتشرفون بصحة القصد والنية وتؤدون فرض كفاية عن المؤمنين، لأن التخصص في العلاج حتى يوجد من يكفي غالب الأمراض الموجودة في كل منطقة فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ كل قادر عليه من المؤمنين مخاطب به، فإذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. إذن فأنتم بهذا الدور تؤدون فرض من فروض الكفاية، فإذا لكم نية في ذلك صحت كتب لكم ثواب أداء فرض الكفاية، لأن ثوابها يختص بالقائمين والحرج يسقط عن الباقين. وفرض كفاية على المسلمين في كل قطر في كل بلاد في كل مكان يكون فيهم متخصص في الطب بما يكفي لعلاج الأمراض المتكاثرة أو المتواجدة غالبا في تلك البلد. فإذا قصروا يصير كل قادر على أن يصل إلى هذا المستوى فقصر مخاطب من قبل الله، ليش تركت العبادة كذا حتى يذهبوا إلى أرض الكفار، حتى يذهبوا إلى أو يتكلفوا الرحلة إلى المحلات البعيدة، فبحسب إمكانيتك أدي واجبك، فيمكنك أن تستحضر أنك في أداء فرض من فروض الكفاية في الشريعة الغراء. وقد ضرب المثال لهذا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، يقول في زمنه متوفر وجود أهل الفقه في الشريعة وكثير، ويقول كثير يتنافسون على هذا لأن للنفس أيضا فيه ميل وانحراف عن قصد وجه الله لكونه له مكانة مرموقة بين الناس وحكام ذاك الزمن كان يعظمون الفقهاء. يقول أن بعض الناس لو صرف ذكاءه واجتهاده في تغطية حاجة الطب في البلد لكان أفضل له عند الله، لأنه أدى أمر مهمل. فضرب المثل بهذا، قال لو تعلم هذا الطب كان أفضل، لأن الوضع الذي كان فيه الإمام ذاك اليوم كان الأجانب هذا مكفي، وكان تم ودخلت به بعدين إرادات أخرى من أجل الجاه والمنزل. قال لو قام بالطب لكان أفضل له عند الله تعالى ولكان أقرب له إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه أدى واجب من واجبات المسلمين أجمعين. شرح الله صدوركم وبارك الله فيكم، وعن الله الدكتور لطفي ومهامه وجزاه الله خير والنائب عنه وأخواننا القائمين في هذا المستشفى، أسأل الله يوفقهم ويعينهم ويأخذ بأيديهم وينشر بيننا حقائق الصحة الجسدية والقلبية، ويرزقنا إخلاص القصد والنية ويجعلنا متعاونين على الخيرات، ويبرز لنا وجه التكامل في شريعته بين أهل العلم وأهل الطب وأهل الهندسة وأهل التجارة وأهل الصناعة وأهل الزراعة، لنلتحم لحمة إيمان يؤدي كل منا دوره في تكامل حاجة المجتمع كما يحب الرب الذي بعث نبيه المشفع صلى الله عليه وسلم إلى جميع تلك الأصناف. وفي رسالته في الوقت القصير بيّن لأهل كل صنف ما يحتاجونه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسار بنا في سبيله، واجعلنا وإياكم من أتباعه وأنصاره، والحمد لله رب العالمين.